Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوع اليوم دور الشباب في مواجهة تحديات المناخ وإشكالات التنمية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
دور ريادي للشباب في قضايا التنمية المستدامة والمناخ من خلال اقتراح حلول فعالة للتحديات التي تواجه العملية التنموية وتحديات التغير المناخي وزيادة الوعي بذلك. منذ قمة العمل من أجل المناخ عام 2019 قدم قادة العالم التزاما سياسيا قويا لتعزيز تمكين الشباب لا سيما في مجال المناخ والتنمية، وتم إطلاق عديد المبادرات في هذا الإطار. في المغرب شكلت قيادة الملك محمد السادس للمملكة في مجال المناخ دفعة قوية للشباب المغربي والإفريقي للتعبئة في مواجهة قضايا التغير المناخي والنهوض التنمية. ضمن هذا الإطار التأمت مؤخرا في مدينة طنجة أعمال دورة تكوينية لفائدة شابات وشباب من مختلف مدن المملكة حول أهداف التنمية المستدامة وتغيرات المناخ. على ضوء ذلك نبحث في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية دور الشباب في مواجهة تحديات المناخ وإشكالات التنمية. وسعداء بأن يكون معنا للنقاش الأستاذة أميمة خليل الفن، باحثة في مجال الهندسة البيئية والتغيرات المناخية. أستاذة أميمة خليل الفن، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذة أسماء، شكرا على الاستضافة وتحية المستمعين الكرام.
أهلا بك أميمة. إذن زيادة الوعي المرتبط بقضايا التنمية المستدامة والتغير المناخي شكل أحد الأهداف الرئيسية للدورة التكوينية الأخيرة في طنجة لصالح شباب المملكة. بداية أميمة خليل الفن، ما أبرز ما خرجتم به من هذه الدورة فيما يتعلق بالقضايا التنموية والمناخية؟
الدورة التي كانت أيام 23-25 دجنبر من تنظيم حركة شباب من أجل المناخ المغرب وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور شيفتون غريمينا وأيضا مؤسسة أطلس للتنمية. هذه الدورة جاءت لفتح نقاش وطني حول تقييم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فكان الهدف هو وضع الشباب في صورة حول ما جاءت به هذه الاستراتيجية، مع العلم أن مؤخرا وزارة البيئة والطاقة والمعادن سابقا يعني كانت لونسات واحد لابيل دوف كونسيرنون التقييم من طرف خبراء تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، يعني أين وصل المغرب اليوم سنة 2020 في هذه الاستراتيجية. وموازاة مع ذلك يعني هذا التقييم يعني ماشي يعني خاص بالخبراء فقط، لكن أين يعني أينما كانت شباب داخل هذه الاستراتيجية، فهذا هو كان يعني كان الهدف من هذه الدورة التكوينية. والمخرجات تنوعت بين كتابة أوراق سياسات من طرف المشاركين، حيث قاموا بتحليل وتقييم يعني هذه الاستراتيجية كل من يعني من مجال تخصصه، لأن كان 27 مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات، حاولنا أننا ندمجوا هذه التخصصات باش يكون تقييم يعني من المجال القانوني، المجال الاقتصادي، المجال البيئي والمجال الاجتماعي.
نعم، كانت إذن هناك مائدة مستديرة متعددة الأطراف عرفت مشاركة ممثلين عن المؤسسات التشريعية ومجلس الجماعة والصحافة وأيضا المجتمع المدني، فكيف كان تفاعل هذه الأطراف مع دور الشباب والتزامه طبعا تجاه المناخ والتنمية؟
هذه المائدة المستديرة كانت يعني اليوم الثالث من التكوين، وكان الهدف هو فتح النقاش بين الفاعل العمومي وبين الشباب حول يعني حول كيف نقولوا يعني مسار المغرب في مؤشرات أداء الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأيضا يعني تقديم رؤية، يعني رؤية الخبراء ورؤية المؤسسة، يعني ممثلين المؤسسة التشريعية، ومحاولة فتح باب النقاش وقنطرة الحوار بين المشاركين وبين بين الضيوف. كان تجاوب كبير، يعني كانت أسئلة كيف كنقولوا بيرتينونت من طرف المشاركين، خصوصا أن الضيوف كانوا كيمثلوا يعني مؤسسات شرعية، مجتمع مدني، أيضا صحافة وغيرها. فحاولنا أننا يكون نقاش شامل، والهدف ديالو هو أننا يعني نوضع تصور جديد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
نعم. طيب سادة أميمة خليل الفن، كيف تجدين الآن وعي الشباب المغربي بالقضايا المرتبطة بالتنمية والمناخ، وما السبيل يعني إلى تفعيل دور هؤلاء الشباب وتعزيز وعيهم والتزامهم تجاه هذه القضايا؟
يعني هناك كنشوف أن كاين زيادة وعي كبير خصوص يعني في صفوف الشباب حول التغيرات المناخية، المشاكل البيئية والإرهاقات البيئية. اليوم الشباب ما بقاش كيعتبر البيئة هي يعني واحد الإشكالية طبيعية، بل ولا كي يعني كيعتبرها أنها يعني صلب، يعني هو في صلبها، وكيخصو يعني يفهم هاد الإرهاقات باش يقدر يعني يكون التحرك ديالو إيجابي في هذا الباب. اليوم يعني هذا هو دور المجتمع المدني، هو فتح باب النقاش وأيضا توعية الشباب حول هذه القضايا، خصوصا أن توجه المملكة ينصب يعني في طريق دمج التغيرات المناخية في السياسات العمومية، وأيضا يعني تطوير الآليات التي تحافظ على البيئة وغيرها. يعني كيخص حتى الشباب يعني يكون في هذا يعني في هذا خارطة الطريق وينضوي تحت منها.
طيب المغرب إذن يعد شريكا استراتيجيا دوليا هاما في قضايا التنمية المستدامة والمناخ، كيف يمكن تعزيز انخراط الشباب الآن المغربي في هذه الشراكة، وما المجالات الأبرز التي يمكن من خلالها للشباب العطاء أكثر؟
اليوم كنشوفوا أن المملكة المغربية يعني واحد شريك كبير يعني في قضايا المناخ وفي قضايا البيئة، خصوصا أن كنشوفوا أن المغرب من أول الدول الموقعين على كل اتفاقيات الدولية، وأيضا حتى الاستراتيجيات الوطنية كتنصب في هذا الباب. واليوم الشباب يعني هما البنية الخصبة ديال الوطن، هم اللي كيعانيوا من تبعات التغيرات المناخية. يعني هذا حسب تقارير الأمم المتحدة أن الشباب هم أكثر عرضة للتغير، يعني تبعات التغيرات المناخية. في اليوم المغرب وعين كبير على أن كيلزم دمج الشباب في هذه الاستراتيجيات الوطنية والدولية. كنشوفوا اليوم التكوينات وأيضا السياسات اللي يعني اللي المغرب ولا كيتبناها، فكيحط الشباب من أولى يعني من أولى الاهتمامات ديالو، خصوصا أن إلا شفنا النموذج التنموي، تقرير النموذج التنموي الأخير يعني وضع النقطة على أن كيلزم واحد يعني بواحد الطريقة آنية إخراج الشباب في هذا الباب هذا.
نعم. طيب ما الذي يمكن للشباب المغربية يقدمه لشباب القارة الإفريقية من أجل بلورة رؤية مشتركة تعزز انخراط إفريقيا في مواجهة إشكالات المناخ والتنمية؟
بالنسبة للقارة الإفريقية، في المغرب شريك يعني شريك كبير، خاصة في الاستثمار، كنشوفوا الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية أنها انتقلت بواحد يعني بواحد العدد كبير، أن من 907 مليون درهم سنة 2007 انتقلت ل 5.4 مليار درهم سنة 2019. هذا كيدل على أن الانخراط الكبير للمغرب داخل القارة الإفريقية. وأيضا كنشوف أن الشباب يعني الكثير من الشباب ولو كيتوجهوا يعني خصوصا المقاولين وأصحاب مشاريع كيتوجهوا لإفريقيا يعني لتنزيل مشاريعهم. وأيضا البحث العلمي في المغرب شريك كبير وشريك أساسي في مجال البحث العلمي في القارة الإفريقية. يعني كل هذه العوامل كتخلي على أن المغرب وشباب المغرب منخرطين في هذه الرؤية الكبيرة.
أشكرك جزيلا أستاذة أميمة خليل الفن، باحثة في مجال الهندسة البيئية والتغيرات المناخية.
شكرا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
المغرب يفرض نفسه رائدا في مجال الطاقة المتجددة من خلال تموقعه على رأس قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تطرقنا لهذا الموضوع في إحدى حلقات برنامج مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي يوسف الناصري. نتابع معا جانبا من هذا الحوار.
جل الآن الطاقات المتجددة اللي كاينة في المغرب هي طاقات الهوائية عبر الرياح، عبر المروحيات الهوائية، وكذلك الطاقة الشمسية، وكلها توجد في أماكن نائية عن المدن، إذن بعيدة عن المزاولات اليومية للإنسان. إذن لهذا السبب لم تتأثر بالجائحة لأنها بعيدة عن السكان، ونشاط هو عنده نوع ما من الاستقلالية، لا يتدخل البشر كثيرا في هذه الطاقات المتجددة. فمثلا نأخذ على سبيل المثال الألواح الشمسية، فهي تعمل لذاتها، وحتى عملية التنظيف التي في بعض في أغلب الدول تكون يدوية، في المغرب فهي أوتوماتيكية. وللجدير بالذكر بأن المغرب يمتلك براءة اختراع لطريقة تنظيف الألواح الشمسية. إذن ليس هناك تدخل بشري كثير في مجال الطاقات المتجددة في المغرب، لذلك لم تتأثر كثيرا بالجائحة.
نعم، وفي نفس السياق أستاذ يوسف الناصري، يعني المغرب طبعا لديه استراتيجية يسعى من خلالها في أفق 2030 إلى بلوغ نسبة 52% من قدرة الطاقة المتجددة. إلى أي حد بالإمكان تحقيق هذا الهدف، وما الذي سيترتب عليه من مزايا اقتصادية وتنموية؟
أظن أستاذ بأننا في الطريق الصحيح لتحقيق الهدف ديال 52%. إذا علمنا أننا الآن وصلنا إلى ما يفوق 35% من إنتاج الطاقات النظيفة بالمغرب، حيث أن كنت أخيرا قبل عدة أشهر في ندوة مع وزير الطاقة والمعادن، وأكد لنا بالحروف بأن هناك الآن المغرب وصل إلى 35%. نعرف كذلك بأن المغرب لديه طاقات شمسية كثيرة وكبيرة ومهمة جدا، هذا من الناحية الطبيعية. من ناحية أخرى، المغرب الآن يحتوي على آخر تكنولوجيات في هذا المجال، يحتوي على آخر تكنولوجيات في هذا المجال، ويحتوي كذلك على تغطية تكنولوجية لجميع مناطق المغرب، بحيث الآن في أي لحظة يمكننا أن نعرف ما هي قوة الطاقة الشمسية في أي مكان في المغرب، وذلك عبر مركز الأبحاث اللي كاين في مدينة بن قرير، اللي كتعتبر من أكبر مراكز الأبحاث في الطاقات المتجددة في العالم، وليس فقط في إفريقيا. إذن لدينا طبيعة، لدينا تكنولوجيا، لدينا تغطية لجميع مناطق المغرب، ولدينا كذلك جاذبية استثمارات خارجية في هذا المجال. إذن جميع الظروف هي مواتية بطريقة سليمة للوصول إلى الهدف. هذا من ناحية الطاقة الشمسية. من ناحية الطاقة الهوائية، نعرف بأن المغرب يحتوي على 3000 كيلومتر من الشواطئ ومن الحدود البحرية، ونعرف بأن بجانب البحر تكون هناك رياح قوية، خاصة في بعض المناطق كالصويرة مثلا أو الداخلة أو البغاز، فالرياحية على مدار السنة. إذن هنا تكون إمكانية جعل تشغيل إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الهوائية. وأخيرا سيتم في المغرب استغلال السدود فلعلي بأن للسدود برك مائية كبيرة، والمغرب في كظن بأن بداية العام المقبل سيقوم بإنشاء لوحات شمسية عائمة فوق حاويات السدود، وهذا سيعطينا من ناحية التقنية بأن تنظيف اللوائح الشمسية سيكون بطريقة طبيعية عبر الرياح والمياه، وسيعود بالفائدة كذلك على حاضنات السدود، لأن عندما نغطي الماء بهذه الألواح الشمسية فعملية التبخر ستقل بنسبة من 90 إلى 95%، مما سيعمل على الحفاظ على القدرة الاستيعابية للسدود. إذن كما لاحظت أستاذة، فهناك عدة تكنولوجيات التي الآن تعمل في المغرب. هناك الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية، والطاقة كذلك السدود. ونعرف بأن المغرب من أكبر الدول في العالم التي تحتوي على أكبر عدد من السدود بالنسبة للمساحة العامة كذلك. وهناك لا أدري إن كنتم تعلمون بأن المستقبل الطاقة في العالم هو الهيدروجين، والمغرب يتصدر الآن الدول التي بإمكانها إنتاج الهيدروجين الطبيعي الذي يعتبر بأنه هو البديل النظيف للطاقة البترولية. إذن في المغرب عندنا واحد الموقع، واحد المناخ اللي كيساعدنا على إنتاج الطاقات النظيفة بكل أنواعها، وفوق ذلك نتوفر على التقنيات الحديثة، ونتوفر على الموارد البشرية المؤهلة التي لها صيت عالمي في هذا المجال. إذن كل الظروف مواتية بأن نصل إلى أكثر من 52% إن شاء الله في سنة 2030.
نعم، طيب هذا بالنسبة لي يعني تحقيق الهدف من حيث إنتاج الطاقات النظيفة. ماذا عن المزايا الاقتصادية والتنموية؟
المزايا الاقتصادية والتنموية ستكون مزايا مباشرة وجد مهمة. فكما نعرف بأن الطاقة الكهربائية خاصة هي التي تكون أكبر جزء من الصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة وما إلى ذلك. فإذا قمنا بإنتاج طاقة نظيفة، أولا نحافظ على الجو، ثانيا يكون الثمن أقل بكثير من الطاقة الكهربائية المستعملة الآن عن طريق الغاز أو عن طريق الطاقة الكهرومائية، وهذا سيشجع في تخفيض ثمن وقيمة الإنتاج الصناعي بكل أنواعه. هذا من جهة. من جهة أخرى سيمكننا من تشغيل يد عاملة مهمة ومهمة جدا. كما قلت عندنا جميع أنواع تقنيات، وهذه التقنيات تستلزم موارد بشرية تقنية، موارد بشرية في مجال البحث الذي يعتبر الرافعة الأولى لتقدم الطاقات المتجددة، وكذلك سيقوم بجلب الاستثمارات الخارجية، لأننا كما نعرف فموقع المغرب الاستراتيجي أولا تطوير الموانئ كما ذكرنا في برنامج سابق معك أستاذة، تطوير الموانئ كل هذا يساعد على جلب الاستثمارات الخارجية. إذا قلنا للمستثمر الخارجي بأن لدينا تكلفة طاقة كهربائية رخيصة، ولدينا درجة ثانية هذه الطاقة هي نظيفة، فبالتالي لا يمكن للمستثمر الأجنبي إلا أن يأتي إلى المغرب. وأستطيع أن أقول بأن هناك الآن صفقات تعد بمليارات الدولارات في طور الإنشاء بين المغرب وبعض الدول الأوروبية التي يمكن أن أذكر اسمها في حلقة قادمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك. كان هذا إذن الخبير الاقتصادي الأستاذ يوسف النصري، توقفنا معه مع السياسة الطاقية في المغرب ومساعي المملكة إلى توسيع إنتاجها من الطاقة الكهربائية النظيفة وجذب استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.